أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله القيوم. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي خلاف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم، وذكرنا أن ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم أن اسم الله الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فلزم أن نتفهم معنى هذا الاسم، وأن نتفهم حقيقة الاقتران بين اسمه الحي وبين اسمه القيوم. اسم الله القيوم اسم ثابت لله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وورد مقترنا ولم يرد منفردا. ورد مقترنا باسمه الحي في المواضع الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، الموضع الذي في أول سورة آل عمران، ومن قبله الموضع الذي في آية الكرسي، والموضع الذي في سورة طه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وكذا في أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لكن لم يرد هذا الاسم الكريم منفردا في القرآن، ولكن ورد ذكر القائم في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقيام على كل نفس من لوازم اسمه القيوم كما سيأتينا. أيضا ورد هذا الاسم في السنة المطهرة أيضا مقترنا باسمه الحي، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وجاء مفردا مضافا في قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام، فكان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فورد هذا الاسم مفردا مضافا: قيوم السماوات والأرض. يعني إيه اسمه القيوم؟ يعني إيه القيوم؟ القيوم من القيام، ومعنى القيام العزم، فيجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوامة الرجل على المرأة. الرجال قوامون على النساء، يبقى في معنى الحفظ أي محافظون على النساء، وفي معنى الرعاية، وفي معنى الإصلاح. كل هذا يدخل تحت مسمى القيام على هذا الاعتبار. وقوله تبارك وتعالى: إلا ما دمت عليه قائما، في سورة آل عمران، أي ملازما محافظا. فالقيام يأتي في اللغة بمعنى الثبات، بمعنى العزم، بمعنى المحافظة، بمعنى الإصلاح. كل هذا يندرج تحت هذا المعنى اللغوي لكلمة القيوم. قال قتادة: القيوم هو القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، أي المتكفل بذلك، قائم على هذه الأمور. فهو قائم على آجال العباد وأعمالهم وأرزاقهم إلى غير ذلك. وذكر أهل العلم في معنى اسمه القيوم بعض الأقوال. قال أبو عبيدة: القيوم أي الدائم الذي لا يزول. وقال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراء في قراءة القيوم، قال: فأما تأويل جميع الوجوه التي ذكرنا أن القراء قرأت بها فمتقارب، ومعنى هذا كله المعاني كلها اللي لاسمه القيوم أي، القيم بحفظ كل شيء. يبقى يأتي بمعنى إيه؟ زي ما قلنا في معنى اللغة، القيم الذي يحفظ على كل واحد منا أمره، ويحفظ عليه رزقه، ويحفظ عليه عمره. فالقيم بحفظ كل شيء وبرزق كل شيء، المتكفل بذلك، وتصريف هذا فيما يشاء ويحب من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وقال بعضهم معنى ذلك أن القيوم هو الدائم الذي لا زوال معه ولا انتقال، وأن الله عز وجل إنما نفع عن نفسه هذا فهو لا يتغير ولا يتنقل سبحانه وتعالى، لا تتبدل صفاته ولا تتبدل سننه سبحانه وتعالى في الكون. قال الخطابي القيوم هو القائم الدائم بلا زوال، وقال أي القيم على كل شيء. عايزين نجمع كل المعاني دي التي ذكرها العلماء في كلمة، قولوا القيوم هو الذي به قيام كل شيء. لا تستطيع أنت أن تصنع أي شيء إلا بإذن القيوم، به قيام كل شيء في الدنيا. يبقى أنت النهاردة عايز تقوم تصلي الفجر في المسجد، الذي يقيمك لذلك القيوم، به قيام كل شيء، والمتكفل بحفظ كل شيء سبحانه وتعالى وبرعاية كل شيء، فهو القائم الدائم بلا زوال، المدبر المتولي جميع ما يجري في العالم. فالله هو الحي القيوم، فله كمال الحياة، وهو القائم بنفسه. ده المعنى الثاني. يبقى به قيام كل شيء وهو يقوم بنفسه، وكل شيء لا يقوم إلا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قائم بنفسه، وضربنا المثال بالأمس إنه أنت ما تستطيعش تقوم بنفسك، لا تستطيع بأي حال إن أنت تقيم حياتك بنفسك، لازم يبقى في حياتك من يساعدك على قيام حياتك. أنت محتاج زوجة، وإلا لن يكون ولد، فإذا أردت الولد ستحتاج إلى زوجة. طب قوم الموضوع بنفسك، ما ينفعش، لازم تبقى في زوجة في حياتك. أنت تحتاج أن تأكل، هتروح تاخد بعضك وتشتري حاجة من البقالة، أو هتشتري من صاحب الخضروات، طيب ما هو أنت تحتاج إليه، لا تستطيع أن تطعم نفسك، يبقى لازم تعود إلى أحد يساعدك في ذلك. فلا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تقيم أمرك بنفسك. أما الله فهو القائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد، سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. فالله القائم بنفسه الذي يقيم شأن كل شيء، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. فقالوا ليه بقى اقترن اسمه الحي باسمه القيوم؟ قالوا الحي يجمع صفات الذات، والقيوم يجمع صفات الأفعال. أترجم، احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له صفات، وقسمنا تقسيمين، في تقسيم قلنا صفات جمال وصفات جلال، وفي صفات بنسميها صفات ذاتية، شرحنا الكلام ده امبارح، وصفات أفعال. قلنا الفرق ما بين الاتنين ايه؟ صفات الذات عمرها ما تتخلف، فقالوا الذي يجمع صفات الذات كلها اسمه الحي. ايه يعني ايه صفات الذات؟ يعني القدرة، وهي مستلزمة لحياته سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة، فهو قدير سبحانه وتعالى. السمع والبصر، الله سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صفات ذات لا تتخلف، ما يجيش وقت ربنا لا يكون يسمع كلامنا أو كذا، في كل الأحوال لا تتخلف أبدا. إنما صفات الأفعال على المشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فإن شاء ينزل إلى السماء وإن شاء لا ينزل، إن شاء يضحك أو يضحك ربنا؟ قالوا بلى، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتلقى المؤمنين يوم القيامة ضاحكا، فهذه من المبشرات. الله سبحانه وتعالى يحب، وحبه هذا متعلق بالمشيئة، فقد يحب هذا ولا يحب ذاك، يحب المؤمن ويكره الكافر ويبغض ذلك، يمقت هؤلاء ويرضى عن هؤلاء، دي اسمها صفات أفعال على ما يشاء. فدي تتخلف يعني ممكن مش كل الناس، إنما في القدرة والسمع وفي البصر ووا هذه لا تتخلف. فقالوا الحي يجمع كل صفات الذات، والقيوم يجمع كل صفات الأفعال، لأن الأفعال دي لا تكون إلا بالقيوم، هو الذي يقيمها، أفعالك أنت لا تكون إلا بإذن القيوم زي ما قلنا. فبالتالي جميع صفات الأفعال تندرج تحت اسمه القيوم، جميع صفات الذات تندرج تحت اسمه الحي، عشان كده الحي القيوم يجمع جميع صفات الله، وعشان كده جمع ما بينهم. فهمتوا؟ قال ابن القيم: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. بيقول إيه اللي احنا قلناها دلوقتي؟ هو قائم بنفسه وفي نفس الوقت يقيم كل شيء، والكون ده لا يكون ولا يقام إلا بإذن القيوم. فبيقول القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما الأمران. فالأول قام بنفسه استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. الأول هو الغني، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء. والمعنى الثاني والكون قام به، طب طالما الكون يقوم به يبقى الكون كله مفتقر إليه، وإلا لن يكون. اعمل ما بدالك، ودبر كيفما شئت، وحط الخطط لأنك تعمل واحد اثنين ثلاثة في يومك، إن لم يشأ القيوم لا تكون، لا تستطيع. المسألة ليست بتدبيرك ولا بإرادتك، أنت عليك أن تأخذ الأسباب، لكن إذا أذن القيوم كانت، إذن أنت محتاج. إحنا بنغلط في قصة التوكل كلها لما بنيجي نعمل إيه؟ نيجي ناخد بالأسباب ونترك التوكل على مسبب الأسباب. فالواحد يبقى قلبه راكن على السبب، أنا مذاكر كويس فإن شاء الله تمام، ما تخافش، أنا محضر كويس يبقى الدرس هيبقى كويس، أنت الحمد لله عملت الأمور زي ما الكتاب بيقول، فخلاص، فتلاقي قلبك راكن على الكلمتين دول، أنا الحمد لله شايل قرشين لوقت الزنقة فما تخافش، حتى لو حصل إيه هنعرف نسدها، قلبي راكن على السبب وينسى مسبب السبب. فعشان كده ما بفتقرش لله، إنما بقى تعالى الأسباب راحت، أنت اتحطيت في ورطة وليس لها من دون الله كاشفة، يا رب الحقني ماليش غيرك يا رب، تلاقي قلبك بقى متقطع، وطلعت بقى الاستعانة، وطلعت بقى التوكل، وطلعت المعاني دي، فتفتقر إليه. وفي ناس بتقلب الأمور، بتعمل إيه؟ تقولك أنا متوكل على الله وخلاص، ولا يأخذ بالأسباب، تواكل، هو كده، هو ربنا هيطعمه ويسقيه ويعمله من غير ما يعمل أي حاجة، فلا هذا ولا ذاك. معادلة التوكل كلها بسيطة جدا، اتخذ الأسباب واستعن بالله بس ما تركنش على السبب قوي، وخلي قلبك متعلق بالله أكتر. المطلوب منك اللي طلبه منك، انت عايز رزق، هتقعد بقى، ما هي المعادلة بتتحسب كده، انا بشتغل 8 ساعات وبجيب لي 3-4000 جنيه، طيب ما هو اشتغل 16 ساعة يبقى اجيب 8، ما هي العملية بتتحسب بالطريقة دي، عقل البشر بقى، وانت اجري جري الوحوش زي ما الناس ما بتقول، لن تنال الا رزقك. بس احنا لأن قلوبنا للأسف الشديدة متعلقة بالأسباب أكتر من مسبب الأسباب، فبنقع في الإشكالية دي. فعشان كده بيقول إيه؟ والفقر من كل إليه الثاني، لأنه الكون كله بيقوم بإذن القيوم، فينبغي أن تفتقر إليه حتى يعطيك. قال: والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم، هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان. اسم القيوم ده اسم تقيل قوي وعظيم قوي ومبارك قوي، لأنه من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، فموصوفه الله عظيم الشان. وبعدين والحي يتلوه، وإحنا قلنا الحي القيوم المعنى ده، فأوصاف الكمال هما لأفق سمائها قطبان. الحي والقيوم يجمعوا صفات الكمال كلها، صفات الأفعال وصفات الذات، فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيانه، لأن كل الأسماء وصفات تندرج تحت هذين الاسمين. طيب، ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه قيوم بنفسه، لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد، فهو يطعم ولا يطعم، وهو يسقي ولا يسقى، وكيف يحتاج إلى غيره أو أحد من خلقه وهم أنفسهم لا قيام لهم إلا بإقامة الحي القيوم؟ يبقى هيحتاج لهم إزاي؟ يبقى أول حاجة إذا كان كل حاجة محتاجة ليه، يبقى هو هيحتاج لهم ليه؟ هو قائم بنفسه سبحانه وتعالى، سبحانه الغني، فقيامه بذاته وليس ذلك إلا له. الأمر الثاني، وصفه تعالى بأنه المدبر لأمر الخلائق في السماء والأرض، المصرف لشؤونها، لأنها ليست قائمة بنفسها، ما هي قائمة بإذنه، فبالتالي تدبرها كله هو متكفل به، هو متكفل برزقك، فخد بالسبب وخلاص، وما تقعدش بقى تضرب إخماس في سداس، المسألة مش هتمشي كده، هو متكفل بذلك. احنا للأسف لما نتسأل السؤال ده بنجاوب غلط. ايه رأيك؟ ربنا بيسألك وبيقول لك أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو كافينا، بس انت تلاقي نفسك قلبك برضه حاسس بمعنى تاني، عند التطبيق بيبقى شيء تاني. عارف يعني هو كافيك؟ احنا قلنا ايه؟ أهل السلوك والتربية قالوا إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. هو بيقول أليس الله بكاف عبده؟ بلى. طب هو مكفيك، مطلع على حالك، وبعت لك شوية الفلوس دول وانت مش عاجبك، وشايف ان انت مظلوم ومبخوس الحق، ما انا نفسي اتجوز ومش لاقي، ما هو انا عايز اصرف على كذا ومش لاقي، فمش عاجبك الحال. طيب، هو طلب ان انت تسعى في الرزق، انت اخدت بالاسباب وما خدتش، سعيت في الاسباب وما خدتش الا ده، فبتبتدي انت من جوه تحس ان انت مظلوم في تدبير الارزاق دي، انا كان استاهل اكتر من كده، هي كده وخلاص، يلا له في امره وعباده شؤون. فده كلام المتسخطين، عشان كده احنا بنجاوب غلط، احنا باللسان بنقول اليس الله بكاف عبده؟ بلى، انما ساعه الجد اللي جوه القلب هو كافيك، خلاص زعلان ليه وحاسس ان انت ما خدتش اللي كان نفسك فيه ليه، طالما هو مكفيك. هو ده المعنى بقى، لو آمنت بالله القيوم تبقى مستشعر أني مكفي، وتبقى عندك المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها في معاني القناعة دي، اللي هو أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، خلاص أنا خدت الدنيا مش عايز حاجة أكتر من كده. معاني مغيبة في الزمن المادي، قال صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا المال. انا ما ليش دعوه انت ابن مين، انا ليا دعوه انت في جيبك كام، بيحسبوها بالطريقه دي وشرفهم بالطريقه دي، ده الاشكال. فعشان كده لما انت بتبقى في الزمن المادي ده المفاهيم دي بتبقى مغلوطه عندك، عشان كده لازم نذكر بيها في المساجد، ولازم نقعد نكررها مره واثنين وثلاثه علشان المعنى ده يخف شويه تاثيره، الموجود في الدنيا يخف تاثيره شويه عشان القلب يبقى أكثر تعلقا بالله تبارك وتعالى. إذن لو أنا بؤمن بالله القيوم حأمن إنه هو المدبر لأمري، المصرف له، الذي يكفيني، ولا شك أن من عرف هذه الصفة في ربه يتوكل عليه وينقطع قلبه عن الخلق، وذلك أنهم محتاجون مفتقرون. أحد السلف لما قيل له فلان الزاهد هذا من شأنه ومن شأنه، فقال لهم الرجل ده فين يعني؟ قالوا له قاعد هناك في المسجد. قال أغريه، خلاص أنا حوريكم الرجل ده. فدخل بقى، أنا جايب لك جوهرة ثمينة وإنت رجل كذا وكذا وكذا. فقال منك أنت؟ أنا لا أطلبها من الخلق، إن كنت لا أطلبها ممن خلقك أأخذها منك أنت؟ بس كنت أنا ما رفعتش إيدي وطلبتها من ربنا وقلت له ابعت لي جوهرة، هطلبها منك أنت؟ انت الغلبان الفقير، فليست منك. شوفوا الناس كانت فهمها عالي قد ايه. قول لي انت بقى اتحطيت انت في الموقف ده والراجل دخل، احمدك يا رب، هو ربنا مطلع على احوالنا وعارف التعب اللي احنا عايشين فيه. انما الناس دي كانت عندها فهم تاني خالص. فلا شك أن من يؤمن بالله القيوم يتوكل على الله عز وجل، ويعرف أن جميع الخلق مفتقرون إليه، فلا يقومون ولا يقعدون ولا يحيون ولا يموتون ولا يدينون ولا يعيشون إلا بإقامة الحي القيوم. المعنى الثالث من كمال قيوميته أنه سبحانه وتعالى لا ينام، إذ هو مختص بعدم السنة والنوم، لذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه قائم على كل شيء. النهاردة عندك مصنع وبيشتغل 24 ساعة، وانت مخلي مفاتيح المصنع ده عند واحد، ومفروض انه يشتغل 24 ساعة، لازم تعمل دوريات، النهاردة فلان ويبقى نبطشية والتاني يكمل منه عشان المصنع يشتغل. في حد يقدر يشتغل 24 ساعة؟ 24 ساعة طول الوقت هينام امتى؟ فلازم ينام. انما القائم على كل شيء لا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، فلا تأخذه سنة ولا نوم. اما الخلق فينامون ويغفلون. الامر الرابع، قالوا اقترن هذا الاسم بالحي في ثلاثة مواضع كما سبق، وقلنا أن هذا الاقتران ليكون في ذلك الدلالة على شمول صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، فإذا دعوت الله عز وجل باسمه القيوم ودعوته باسمه الحي فقد دعوته بسائر أسمائه وصفاته. قالوا فالقيوم يستلزم كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال الغنى وكمال القدرة. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بهذا الاسم، وكان يستغفر الله عز وجل بهذين الاسمين الحي القيوم. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي، وتلك وصية ذهبية حين تسمع النبي يوصي ابنته، يعني فلذة الكبد وريحانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزهراء فاطمة رضي الله عنها، فيقول لها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ هي ما اعترضتش، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرها، قال أنت بتسمعيش كلامي ليه؟ ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ عشان يلفت نظرها وأنا ما بسمعش كلامك. قال أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان صلى الله عليه وسلم كما يخبر أنس رضي الله عنه، والحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلهج بها كثيرا. وكان يستغفر بها، وهذا حديث يكتب بماء الذهب والله لو تعرفون قدره. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. ليه كتب بمية الذهب؟ عشان الفرار من الزحف من الموبقات، من أكبر الكبائر عند الله. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الموبقات عين منها سبع، فكان من جملتها والفرار يوم الزحف. يعني لو واحد عمل ذنب تقيل قوي وكبيرة من الكبائر وربنا ألهمه هذا الدعاء وطلع من قلبه بصدق وإخلاص ويقوله ثلاث مرات تتغفر له الكبائر، شفت قد ايه؟ نقول تاني، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. مش كلامنا. قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح، لأنه العلماء علماء أهل السنة قالوا في شأن الكبائر، قالوا صاحب الكبيرة في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. وقالوا أمر الكبائر، تلاقي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول ربنا إيه؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المصيبة كلها في الكبائر. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى: لو أنتوا اجتنبتوا الكبائر وخلاص انتهيتوا عنها وما بقيتوش تقعوا فيها، خلاص تكفر الصغائر. بس المشكلة فين؟ المشكلة إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، والمشكلة إن الكبائر العلماء قسموها إلى كبائر باطنة وكبائر ظاهرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عارف لو قال قل إنما حرم ربي الفواحش وسكت كانت المسألة خفت، كنت هتقعد نقول اللي احنا بنقوله: الفواحش، السرقة، الزنا، كذا، السحر، أكل أموال الناس بالباطل، دي الفواحش الظاهرة. إنما قال ما ظهر منها وما بطن، يعني في كبائر في الباطن، كبر وعجب ورياء ونفاق، بلاوي. وهنا المشكلية. وأنا أحيلكم على كتاب لمن يريد، كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. الرجل ده أوسع واحد كتب في موضوع الكبائر، لأن الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر، كتاب مشهور وله عدة مختصرات، لكن ابن حجر الهيتمي أتى من بعده وصنع هذا الكتاب وأوصل عدد الكبائر لأكثر من 400 وشوية كبير. والعلماء اعترضوا على بعض الأشياء التي عدها كبائر، لكن على الأقل هو أوسع كتاب في ذلك. وكانوا يقولون أنه لا ينبغي لمسلم أن تخلو مكتبته من بعض الكتب، على رأسها الزواجر عن اقتراف الكبائر، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري. كتب كده ما ينفعش ما تبقاش في بيتك، لأن الكتب دي اللي بتدلك على الطريق إلى الله عز وجل. فمنها كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. فقال هنا أبو نعيم الأصبهاني أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الكبائر تكفر ببعض العمل الصالح. اسم الله القيوم حظ العبد منه يتلخص في معنى: أولا الذي يؤمن بالله القيوم قلنا يتوكل عليه، والذي يؤمن بالله الحي القيوم ويؤمن بالله القيوم خاصة يتبرأ من الحول والقوة، لأنه عارف أنه هو فقير وربه الغني وربه الذي به قيام كل شيء، فيتبرأ من حوله وقوته ويستمد الحول والقوة من الله. لذا كنز العبد وكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي غراس الجنة كما أخبر الخليل إبراهيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء: وعلم أن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيتبرأ من حوله ويتبرأ من قوته. يبقى التوكل، اثنين التبرأ من الحول والقوة، ثلاثة محبته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه بيشعر بفقره، وبيشعر أن ربنا اللي بيغنيه، وبيشعر أن ربنا هو اللي أعطاه المنن دي كلها، لأنه هو الذي تكفل برعايته وبه قيام كل شيء، فيحبه ويفتقر له و يستسلم لأمره ويذل ويخضع بين يديه. يستلزم الإيمان باسمه القيوم محبته سبحانه وتعالى وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى. ومع ظهور آثار قيوميته سبحانه وتعالى لكل شيء من المخلوقات، إن القيومية دي بتظهر في كل حاجة قدامك، هنا أثر من آثار أفعال الله، من آثار قيومية الله تظهر في الجماد وفي المتحرك، في الفاجر وفي التقي. إلا أن لآثار القيومية بأولياء الله وبمن أحبهم الله شأنا آخر وطعما خاصا يظهر في حفظه ولطفه ورعايته بعباده المتقين. عشان كده يقتضي هذا الاسم محبة الله عز وجل المحبة التامة. ابن القيم يقول: فهو سبحانه وتعالى القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه؟ شوفوا كانوا بيقولوا إيه: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فتبقى عارف أنت مين عنده. فلما تبص تلاقيه بييسر ليك أبواب الطاعات، وتلاقي الأمر محبب لقلبك غير اللي بيعافر، غير اللي الأمر عليه مشقة. أنت تمسك المصحف تلاقي الآيات عايز تقعد، تقعد تحضر الدرس مش عايز تقوم، تيجي تسمع موعظة تبقى عايز التاني مقبل. واحد يا تقيل قوي قاعد بكلفة ينزل بيصليها يعني زي ما بنقول بالضلين. فانظر إلى تيسير الله لعباده، إنه بيحبهم وبيرضى عنهم لأنهم فعلا بيحبوه، فبييسر لهم أمورهم ويلطف بهم، فتلاقي أموره كده مدبرة. سبحان الله، شاب عايز يتجوز، فده أول ما دخل أول بيت شاف العروسة اللي كان عايزها بنفس المواصفات، الله أكبر الأمور تيسرت، شهرين ثلاثة اتجوز. وغيره معاه الإمكانيات وعنده و و و ويدخل 50 بيت وما فيش فايدة. وأنا بشوف بعناية الكلام ده من احتكاك بالشباب، ما شاء الله يا ابني أنت مش متجوز لغاية دلوقتي ليه؟ ما فيش فايدة، ما فيش نصيب، دخلت بدل البيت 20 و30، أنت مش جاهز، عندي الشقة والشغلانة اللي بالألوفات والكذا وكل، ما فيش نصيب، يا إما خلاص اللي أقول هي دي ترفضني، واللي يقولوا لي خد بقى دي وخلاص ألاقيها ما تنفعش خالص، أعمل إيه؟ واحد تاني الأمر مش كده خالص، أبص ألاقي واحد غلبان خالص ولا عنده إمكانيات ولا عنده حاجة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، في منتهى السعادة والأمور متيسرة. هو ده اللطف اللي مش كتير من الناس بياخدوا بالهم بقيومية الله لأوليائه سبحانه وتعالى. فبيقول: فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من دون الناس حبيبا؟ يا سلام لو اسمك حبيب الرحمن، يما تبقى عند ربنا اسمك حبيب الرحمن، تبقى أنت عايز تبقى إيه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ما يسمعكش إلا اللي يحبه. فلا تتضايق بقى بكلام الناس وغيبة ونميمة وتلاقي نفسك أنت ما بتقعدش بالأعداد دي أصلا وبيصرفك عنها. وكنت بصره الذي يبصر به، فلا تقع عينك على حرام وغيرك متعذب وغيرك قاعد بيضرب خماس في سداس وقاعد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا مش عارفين نعيش في الدنيا دي، ولكن التاني مش شايف محفوظ. ويده التي يبطش بها، ده يمد ايديه يقع الحلال، والتاني ممكن ايديه تتلوث في مشتبهات وفي. ورجله التي يمشي بها، انا حكيت مرة في بعض الدروس وقصة كانت حكاها لي احد الاصدقاء، يعني عشان تشوفوا رجله التي يمشي بها لطف الله وقيوميته. بيقول: في يوم من الأيام أنا راكب عربيتي وكان يوم مطر، فأنا وأنا راكب كده المفروض أنزل يمين، وكنت على كوبري أكتوبر مفروض أنزل كده، لقيت نفسي دوست بنزين ومشيت على طول. إيه ده؟ أول مرة أعملها. فبيقول: والله ساعتها فهمت، قلت يا رب أنت موديني فين؟ فالدنيا مطر ووقت صلاة عصر، فقلت طيب حصل لي العصر فين، حصل لي العصر فين، طب خلاص في هنا في زاوية كده في الحتة الفلانية، خدت بعضي عشان أروح أجنزل الوحل قد كده مفيش، مش عارف أركن، الصلاة هتروح أعمل إيه؟ طيب طب ما ناخد الطريق ده، ده في مسجد بيأخر شوي، المسجد ده بيصلي فيه راجل فقير هو بيديله صدقات على أوقات متفاوتة. قال: ياه لو كان معايا دلوقتي فلوس، على اساس ان انا بالمره هنعدي على المسجد هنصلي هنا وبالمره ادي فلان. بيقول: فلان ده حقيقي جدا، تيجي تديله المال يعني الراجل بيتقطع، ولازم يعني ايه تعملها له كده بطريقه لطيفه وبتاع عشان تاخد. طب انا معيش فلوس. بيقول: اقسم بالله حصل كده، حطيت ايدي في جيبي بصيت لقيت ظرف اتاريني وانا بلبس، فخدت كل حاجه حطيتها في جيبي ومنهم ظرف انا كنت حاطه للصدقات، والله حطيت ايديا بصيت لقيت الظرف، قلت يا لا ده فيها حاجه. صلينا العصر ورحت للراجل لقيته اديته اول مره في حياته ياخده. قلت له: بقول لك ايه، لا الموضوع ده فيه حاجه، انا من الصبح في قصص بتحصل، انا عملت كذا وعملت كذا، انا ماشي انزل يمين لقيت نفسي دوست بنزين ورحت كده، قلت اصلي في الجامع ده ما طلعش، قلت طب خلاص اصلي عندكم، قلت طب ما معيش فلوس، حطيت ايدي في جيبي لقيت الفلوس، لا انت وراك حاجه. قال اصل انا سالته، بس اصل انا كنت فعلا كنت في امس الحاجه اليه. فبص سخره ازاي، ادي اللطف، سخر العبد علشان خدمه هذا الرجل نحسبه من الصالحين. هي دي بقى الألطاف الخفية. فبالتالي من آثار اسمه القيوم لطفه ورضاه وآثار ذلك على أحبائه وأوليائه. يقول فكيف بمن اختاره الله سبحانه وتعالى حبيبا، وكيف بمن اتخذ الله ربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا، أتظن الله عز وجل لا يقوم له بشأنه؟ من حظ العبد من اسمه الحي القيوم أن يكثر الدعاء بهما. احنا قلنا نستغفر بهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصنع ذلك، وقال أهل العلم إن لاسمه الحي القيوم تأثير خاص في إجابة الدعوات. فالذي يريد أن ينال إجابة دعوة فعليه أن يلهج كثيرا حتى يستجمع قلبه عليها. يا حي، وانت قاعد بقى كده بتدعي الحي وبتفتكر يا رب احيي قلبي، وانت بتدعي بتقول يا قيوم يا رب اقمني على ضرب الاستقامة وعلى ضربك وعلى صراطك، يا حي يا قيوم اللي فيهم جميع الاسماء والصفات. انا كده بدعي ربنا بكل اسماء وصفاته وبفتكر في المعنى ده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، من اعظم الاسباب لإجابة الدعاء أن تدعو الله بأسمائه وصفاته، فجمعتها كلها في يا حي يا قيوم، فتجمع عليها قلبك وتلهج بها وربما ترددها كتير لغاية ما تلاقي قلبك طلع من جواه، ثم ادعو بما شئت فتجد لذلك أثر. هذا كلام أهل العلم. الأمر الخامس من حظ العبد من اسمه القيوم الخوف منه ومراقبته، لأنه القائم على كل نفس، المتولي أمرها، الحافظ لأعمالها. قال الإمام الشوكاني في قول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال أي القائم الحفيظ المتولي للأمور، وأراد سبحانه نفسه بذلك، فإنه المتولي لأمور خلقه، المدبر أحوالهم بالآجال والأرزاق، الذي يحصي عليهم أعمالهم. وطالما بيحصي عليهم أعمالهم ربنا بيقول إيه؟ أحصاه الله ونسوه. فاوعى تبقى غافل عنه، واوعى تبقى شارد عنه، وعليك أن تعمل لاسمه القيوم ألف حساب، لأنه قائم عليك وقائم بتدبير أمرك، وفي نفس الوقت يحصي عليك كل عملك، فتخشى أن تلقاه بالعمل الذي لا يرضيه. الأمر السادس، وهو بقى الأمر الذي سنستمسك به جدا في اسمه القيوم. يا جماعة القيوم لما تيجوا تتعلموا في درس اللغة يقولوا نبحث عليها في المعجم فين؟ في مادة القاف قيمة، وهي نفس المادة أو قريبا منها مادة الاستقامة. بمعنى وانت بتقول له يا حي أحي قلبي ويا قيوم اجعلني مستقيما، فأعظم حظ للعبد في اسمه القيوم تحقيق الاستقامة، أن تكون مستقيما. فعشان كده احنا دايما نقول عايز تبقى مستقيم رقم واحد لذ بالحي القيوم يقيمك على ضرب الاستقامة. عبد الله الثقفي ده الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. لخص له الدين كله في كلمتين، هو المطلوب ان انت تبقى مؤمن وتبقى مستقيم على ذلك، مستقيم على الايمان. لما سمى الله عز وجل الصراط سماه صراطا مستقيما، الشيطان يقول قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. احنا بندعي كل يوم بحد ادنى 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، ان احنا نبقى مستقيمين، لانه الصراط ده مش هو اقرب نقطه دلوقتي، او لما نعملها بالحسابات لما نشوف هاتان النقطتان على خط واحد ده كده أقرب طريق. طب لو احنا عوججنا يمنة ويسرة انت كده بتطول على نفسك. الطريق المستقيم الصراط المستقيم ده هو أقرب طريق يوصلك إلى الرحمن. أما أي طريق معوج، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خط الخط وجعل على جانبتي هذا الخط خطوط وقال على كل خط منها شيطان، وبين لنا أن صراط الرحمن هكذا ومن خلفه تلك السبل عن يمين وعن يسار. إذن حتى نكون مستقيمين كيف نحقق معادلة الاستقامة في نقاط، علشان نطلع بقى من اسمه القيوم بمعنى الاستقامة. شوف أول شيء، لو تأملتم آيات الاستقامة الواردة في القرآن وهي عدة، ومن أعظمها قول الله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت. لاحظوا بقى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تعالوا نعدد الحاجات الواردة في الآية دي عشان دي وصفة الاستقامة. أول حاجة، لا تتحقق الاستقامة إلا بتوبة، عشان كده قال فاستقم كما أمرت وما قالش ومن آمن معك، قال وإيه؟ ومن تاب. إذن الشرط الأول للاستقامة تحقيق معنى التوبة. الأمر الثاني قال ولا تطغوا. هنا إيه معنى الطغيان؟ يفسره قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أعظم شيء يجعلك تلتفت وتحيد وتزيغ وقلبك يزوغ رؤيتك لنفسك ورؤيتك لعملك. ربنا قال إيه؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أي رأى عمله أو رأى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات فسمى منها إعجاب المرء بنفسه. فعشان كده ألف وصفة الاستقامة قال رقم واحد لازم تبقى إيه؟ تحقق التوبة. والأمر الثاني أن يكون الإنسان منا غير راء لعمله ولا يرى نفسه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى المعنى الثالث، عايز تبقى مستقيم راقب الرحمن بقى. أنت هتعرف تتلفت؟ ما هو الواحد كده لما يبقى مديره فوقيه ما يعرفش يزوغ ولا يعرف ياخد نص ساعة كده في النص ويخلي واحد يمضيله، ما يعرفش يعمل الكلام ده طالما هو يشعر أنه مراقب. فربنا بيقول عايز تستقيم فأنا مطلع عليك. يبقى الآية دي حطت لنا حاجات. حطت لنا أول حاجة إيه؟ توبة. تاني حاجة عدم رؤية عمل ولا رؤية نفس. والأمر الثالث المراقبة لله تبارك وتعالى تحقق لك شرط الاستقامة. وبعدها قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يبقى قال رقم أربعة التوكل، لأنك ما ينفعش تتوكل على غير الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. عايز تبقى مستقيم توكل عليه سبحانه وتعالى ولا تركن إلى الذين ظلموا. وكل بني آدم فيه هذه الصفة، صفة الظلم، وأينا لا يظلم نفسه. وصفة الظلم دي إما يظلم نفسه وإما يظلم غيره ويتعدى. فبيقول لا تركنوا إلى هؤلاء فتمسكم النار. يبقى أربع حاجات خدناهم من آية الاستقامة التي ذكر بعض أهل العلم أنها هي الآية التي شيبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: شيبتني هود وأخواتها. طيب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، اللي هو المراقبة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون. وبعدين كمل معايا بقى المعادلة. احنا خدنا كم حاجة لغاية دلوقتي؟ أربع حاجات، هاتوا الخامسة بقى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. استناني، قال دلوقتي نوعين من العبادة مش نوع واحد. الآية دي بتقول أقم الصلاة طرفي النهار، يبقى فجر وعصر، وبعدين قال وزلفا من الليل. دلوقتي على قول القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والبعض العلماء قال هي صلاة الفجر، والصحيح أنها صلاة العصر، بس على هذا أو ذاك هم أعظم الصلاة. فيقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. بعض أهل العلم يرى أن زلفا من الليل أنها تطلق على صلاة الليل، والبعض يقول بل المقصود بها صلاة الليل سواء كانت المغرب والعشاء، ويبقى أقم الصلاة طرفي النهار، يبقى جمع فيها الثلاث صلوات الفجر والعصر وبينهم الظهر، وزلفا من الليل يبقى المغرب، يبقى كده بيتكلم على الخمس صلوات دي. ناخدها رقم خمسة هنسميها ايه؟ عايز تبقى مستقيم، ابدأ بإصلاح الفرائض، لا تتقرب إليه بنافلة قبل أن تحقق الفرض. ألم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي بذلك؟ فإنه لا يتقرب إلى الله عز وجل أحد بمثل ما افترضه الله عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بس حقق الفرض الأول. ده على قول. القول الثاني يدينا رقم ستة، أن الزلفة معناها القرب، وزلفا من الليل أي صلاة الليل، وهي أعظم القربات، وهي ضأب الصالحين، وهي منهاة عن الإثم وأكفر للسيئات، وأحاديث قيام الليل كثيرة. بس المعنى هنا أنه المستقيم ما ينفعش يبقى شغال فرائض بس، لازم يتقرب ببعض النوافل وأعظم النوافل التي يصليها في الليل. فإذا اختل هذا الشرط عنده عادة، قتادة كان يقول إنه لم يعهد على منافق أن يديم صلاة الليل، ما صلى الليل منافق، أي ما استدام على صلاة الليل منافق. يبقى العكس مشكلة، يبقى اللي ما بيصليش من الليل يخشى عليه النفاق، ودي تبقى رقم ست في معادلة الاستقامة. يبقى إصلاح الفرائض والتقرب بالنوافل. وبعدين رقم سبعة، عشان تبقى مستقيم لازم يبقى عندك رصيد، ما ينفعش ما يبقاش لك رصيد. احنا دلوقتي في اول النهار اقعد فكر هتتقرب بايه يذهب عنك الخطايا والاوزار اللي على كتافك، ان الحسنات يذهبن السيئات، هو ده الرصيد. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لما الماء تبقى كتير قوي عندك بنك حسنات، عندك نهر جاري من الحسنات، فبعد كده لما تقع منك شويه ذنوب كده ما تبانش. فهي دي فكرة إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى رقم سبعة، يبقى أن يكون لك رصيد عند الله عز وجل، ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. تبقى رقم ثمانية في المعادلة، واصبر، لا يستطيع الإنسان أن يكون مستقيما وهو غير صبور، جزع، ما بيستحملش، لازم يبقى فيه صبر على الطاعة، وفيه صبر عن المعصية، وفي صبر على البلاء، لازم يحقق ذلك، لانه لو اول ما يصيبه بلاء يقعد يتسخط و يبقى هيستقيم ازاي؟ يبقى قلبه هيزوغ. ولو ما استقمش على الطاعه، ولو ما صبرش على الطاعه هيستقيم ازاي؟ هيمشي شويه يقول لك مش قادر صراحه. ولو لم يصبر عن المعصيه هيقع في ذنب من الذنوب دي، هيتكعبل يخرج تاني عن الصراط. عشان كده قال واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أدي الأمر التاسع، الإحسان، ونزيدوا عليها العاشرة، كما أمرت الامتثال. خدنا من تحليل الآية طلعنا منها تسع حاجات، عيدوا معايا علشان خاطر الكلام في غاية الأهمية. يبقى فاستقم، ما قالوش فاستقم بس، قال له كما أمرت، يبقى تمتثل لأمر الله، اللي قال لك تعمله تعمله، تبقى وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي عملها ما عملهاش خلاص، يبقى أول حاجة كما أمرت، واحد، اتنين التوبة، تلاتة عدم الطغيان اللي احنا قلنا عدم رؤية النفس ولا رؤية العمل، أربعة إنه بما تعملون بصير المراقبة، خمسة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا التوكل، بعد كده ستة إصلاح الفرائض، سبعة التقرب بالنوافل، تمانية أن يكون لك رصيد إن الحسنات يذهبن السيئات، تسعة الصبر، عشرة الإحسان. أدي عشر حاجات لمن يريد أن يستقيم على طريق الرحمن سبحانه وتعالى. تحليل آيات سورة الكهف في خطب الجمعة، أول خطبة اتكلمنا فيها عن سورة الكهف قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه العشر آيات الأول من سورة الكهف من حفظها عصم من الدجال، وقلنا كان فيها ايه يعني، يعني اشمعنا العشر ايات دول فيهم حاجة؟ لما حللناهم لقينا فيهم سبع حاجات كلهم بيدندنوا حول معنى واحد هو الاستقامة. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، مفتاح السورة كله
في قيما.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما قالش ليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأكمل الأمر، إنما وصفوا بأن القرآن مش معوج. قيما يعني مستقيما، خدنا منها على طول إنه الذي يستمسك بالقرآن ويستمسك بأي القرآن ويهتدي بالقرآن يكون مستقيما، لأن القرآن مستقيم. زي واحد بيتخلق بأخلاق صاحبه، وصاحبه ده مستقيم، فلما بيتخلق بخلقه هيبقى هو مستقيم. هي نفس الفكرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قالت خلق النبي، قالت خلقه إيه؟ كان خلقه القرآن، والقرآن إيه؟ مستقيم. يبقى كان النبي إيه؟ مستقيم. يبقى رقم واحد في معادلة الاستقامة هنا، عايز تبقى، احنا كده خدنا 10 من سورة الكهف، خد بقى رقم واحد أول شيء التمسك بالقرآن يجعلك مستقيما. طب رقم 2 بعد كده قال في وصف القرآن، قال إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر. قال ينذر ويبشر، إن وظيفة القرآن يرغب ويرهب. عايز تبقى مستقيم؟ ما ينفعش تديها ترهيب ونقعد نقول القبر والنار والعذاب وعقوبات المعاصي، هتلاقي نفسك اكتئبت وخلاص مفيش فايدة. بعض الناس ما بياخدش باله في الدعوة ويظن إن هو بالتخويف، إن هو بالطريقة دي هيجيب قلوب الناس، فالناس أصلها متلهية فيدي في ده، وهو مش واخد باله إن في بعض الناس هيصيبها دلوقتي إحباط، وخلاص أنا عملت بلاوي سودة. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتقول اللي يعمل كذا حصل له كذا، اللي مش عارف يبص يعمل إيه يسوي كذا، طب ما أنا بعمل ده كله خلاص النار، فبقى يعني اتقفلت. فما ينفعش كده، يبقى ينذر بس ويبقى كده ماسك العصاية بس. وفي واحد يقول لك ده أنت في الفردوس الأعلى، بس كفايه عليك ان انت كده بس، محسسك ان الدنيا ما فيش احسن من كده. لا ده ولا ده، يعني لازم نمسك العصايه من النص، عصا وجزره. فالمعنى الثاني، عايز تبقى مستقيم افقه سياسه النفس. المعنى الثاني ايه؟ فقه سياسه النفس. فقه سياسه النفس بايه؟ تديها جزره وبعد شويه تديها عصايه. يعني ايه؟ انا عايز اخرج وافسح الاولاد ونعمل مش عارف ايه والدنيا حر و و و ماشي مفيش مشكله. في يوم ثاني عايزين بقى النهارده برضه نتعشى فيها، لا يا حبيبي مفيش. النهارده بقى احلف على نفسك تمسك مصحف وتقرا لك نص ساعه ما كنتش بتعملهم، مش هينفع غير كده. انما او كلما اشتهيت اشتريت، يبقى فين نهى النفس عن الهوى؟ انا عايز اعمل البيضه في دماغي هعمله، يبقى خلاص نفسك هتستأسد عليك. تيجي بعد كده تقول لا 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 لا، انا ان شاء الله اتعود كده، اقعد لك شهر ما تصومش فيه ولا يوم. تلاقي بعد كده انا عايز اصوم الاثنين. طول والله اصل انا يعني، تعمل بقى كلام السلف، انا عارف شغل الناس، يقول لك سفيان الثوري كان يقول يمنعني القران، فيبطل صيام يعني عشان اصلا انا كنت عايز امسك المصحف، ولا هو هيمسك مصحف ولا هو هيعمل بتاع، بس بيتحجج. ليه؟ لانها بقت صعبه عليه، مش سهل ان هو النهارده يصوم كده مره واحده، اقعد فتره كده مبطل اي طاعه من الطاعات، اول مره تلاقيها تقيله قوي. ليه؟ لان النفس اتعودت على شيء، نفسك على ما تعودها. فالامر الثاني كان ايه؟ ينذر ويبشر. فعشان كده يبقى الأمر الثاني فقه سياسة النفس، لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. رقم 3 العلم هو اللي يخليك مستقيم. هم قالوا ليه اتخذ الله ولدا؟ دول أهل زيغ ولا مش أهل زيغ؟ أهل بطلان يعني معوجين. طب اعوجوا ليه؟ عشان جهلة، فافطروا على الله الكذب. قال ما لهم به من علم، يبقى أنا لو عندي علم هيبقى إيه؟ يورثني الاستقامة. فهمتوا دي؟ ما لهم به من علم. وبعد شوية راح قال إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فرقم 4 دي يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يستقيم إيمان العبد، أدي الاستقامة، حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى رقم 4 في معادلة سورة الكهف حفظ اللسان، كلمة من لسانك توديك إلى أعظم الدرجات من رضوان الله، وكلمة تهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة سفيان الثوري بيقول حرمت قيام الليل 80 ليلة، عارفين بإيه؟ مررت على رجل، راجل قاعد بقى كده وعمل نفسه بيطيع، فقلت هذا مرائي، فحرمت قيام الليل 80 ليلة وانا ماشي كده، قلت الراجل ده كده شكله بيمثل. انت مالك بيمثل ولا ما بيمثلش؟ ايش عرفك انت؟ حكمت عليه بانهي وجه حق؟ فحرم قيام الليل 80 ليلة بكلمة، كلمة ويمكن ما تقهاش نطقها قلبه، فبقى كده. فعشان كده رقم 4 ايه؟ رقم 4 كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يبقى عشان هم اتكلموا غلط بقوا أهل زيغ. يبقى أنت احفظ لسانك حتى تدخل في أهل الاستقامة. وبعدين قال إيه؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. احنا خدنا من الآية دي معنيين، معنى حيفيدنا في الاستقامة ومعنى آخر في الرجاء. قلنا بصوا حنية ربنا، حنان ربنا، من صفات ربنا الحنان. شوفوا حنان ربنا على النبي، يقول انت مقطع نفسك ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ ما يروحوا ولا ما يؤمنوش مش شغلتك، انما عليك البلاغ. انت مقطع نفسك حزنا عليهم كده ليه؟ خدنا منها الامتثال. احنا خدنا الامتثال هناك، يعني دي المشتركه ما بين ايات سوره هود وما بين ايات سوره الكهف. قال له فلعلك باخع نفسك على اثرهم، هو انا طلبت منك ده؟ انا طلبت منك ان انت تتقطع كده فيهم؟ انا طلبت منك انك تبلغ وتجتهد في ذلك، بس ما تتحصرش وما تتقطعش عليهم. فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لا تصنع ذلك يا محمد. فخدنا منها الامتثال، يعني خليك زي ما امرتك، امرتك ان انت تدعو ان انت تفعل، يبقى عليك هذا. يبقى الواحد لما يزود ما يستقيمش، سواء بغلو او يقصر بتفريط. يعني انا هقول ايه؟ لا 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 لا، انا بقى خلاص انا عايز اتوب بقى وكفايه بقى الشغلانه دي، انا ان شاء الله كل يوم 3 ساعات قيام وهعمل مش عارف ايه وهسوي ايه. ممكن يشتغل 2 3 وبعد كده تلاقيه وقع، لانه انت بتتزيد ومش فاهم فقه النفس والطاقه النفسيه دي تتعامل معاها ازاي. فعشان كده امتثل. الامتثال ايه؟ لما تشوف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترتاح. عشان كده لما بنقعد نقول للناس احيانا من باب شحنهم وعلو همتهم احوال بعض السلف، فيجي يقول لك وفلان كان يختم كل يوم، والشافعي ختم 60 ختمة في رمضان. ف60 ختمة كل يوم، ختمتين وختمة في النهار وختمة في الليل، هل صنعها النبي محمد؟ لا. طب وهل ما نقولش لا ده ولا ده؟ والله في واحد عابد وعنده طاقة يسمع الكلام ده يسخن ويقرأ كل يوم اللي ربنا يفتح عليه فيه، وهو باب قراءة القرآن على عينه والرأس. بس ما ينفعش نعمم، لان مش كل الناس هتقدر على الكلام ده، عشان الناس برضو ما يجيلهاش احباط، او الناس تحس ان المساله صعبه قوي، او بعض الناس تحاول فتضيع الامور الاخرى. لازم يبقى في فقه في الدعوه. فالامتثال اللي يريحك ايه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان بيحافظ على كم ركعه؟ في واحد عايز يصلي كل يوم 100 ركعه، في من السلف اللي كان بيعملوا كده. بعض السلف عون بن عبد الله وغيرهم كان يصلي من الفجر الى الظهر، كان يصلي كل يوم كل يوم 100 ركعه. تجرب انت القصه دي تلاقيها بتتعمل لك مثلا هيتقطم ظهرك فيه. وفي واحد ربنا ما يسرها له، النبي صلىها، صلى ال100 ركعه، انما كان بيحافظ على 12 ركعة. تلاقي الهدي ممكن الناس كلها تقدر عليه وتبقى سهله عليهم، انما الحاجات الازيد مش كل حد يقدر عليه. انا بقول اهو عشان نمسك العصايه من النص ونبقى عندنا انصاف، لا انا بقول ان اثار السلف دي نهجرها، ولا بقول ان احنا لازم نطبقها تطبيق حرفي، انما بقول كل ميسر لما خلق له. المهم رقم 5 كانت الايه؟ الامتثال. فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. خدنا منها الرقم 6 ايه بقى؟ ان اعظم شيء يزيغك عن الطريق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاغه الا هي. اعظم حاجه تزوغ قلبك ايه؟ الدنيا. فبيقول لك بص صح، خد بالك، انا جعلنا ما على الارض زينه، مكياج زينه، انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم عشان نختبرهم ايهم احسن عملا. دي تاخد منها الرقم 7. يبقى اول حاجه ان جعلنا مع الارض زينه فلا تفتتن بها. عايز تبقى مستقيم، خلي عندك هدف، والهدف ان تكون الافضل عند الله. تستقيم هتبقى انت ماشي وناس من وراك وبتتسابقوا وتتنافسوا، جيل الصحابه ده بقى وجيل الصالحين ده، فكلنا مهتمين بايه؟ ان اكون الاحسن عملا. انت في بابك وانا في بابي، وانت في مجالك وانا في مجالي، وكل واحد مننا كذلك. فهذا روح التحدي دي وروح الهدف دي تخلينا مستقيمين على الطريق. أيهم إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي الآخر تبقى تراب، آدي آخرة الدنيا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إلى آخر الآيات طلعنا منها 7 أسس اشترك فيها معنى الامتثال، يبقى احنا كده خدنا 16 نقطة نحقق بها الاستقامة من تحليل آيات سورة هود وآيات سورة الكهف. إذا حققنا 16 حاجة اللي قلناهم دول صرنا من أهل الاستقامة وآمنا بالله الحي القيوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نستغفرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.